إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، ويستمر الحديث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في المدينة النبوية ومن يهود بني قريظة بالذات. فبعد لقاء بني قريظة بأبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه انقطع أملهم في التخفيف من العقوبة التي يستحقونها، وكان المفترض أن يدفع هذا اليهود إلى الاستبسال والقتال حتى الموت، خاصة وأن وضعهم في حصونهم أفضل بكثير من وضع المسلمين. فاليهود لم يخرجوا من معركة وحصونهم تغويهم، فيها الغذاء الكافي لشهور طويلة، وفيها آبار المياه، وهي أيضا قد آوتهم وأكنتهم من البرد. وعلى العكس من ذلك، فالمسلمون لتوهم خرجوا من معركة هي من أصعب وأشد ما مر بهم، حيث كانوا في معركة الخندق يواصلون الليل والنهار في الحراسة والمرابطة في وجه أعدائهم المتحزبين الذين كانوا يعدون بالآلاف، إضافة إلى أن المسلمين كانوا في حالة مجاعة شديدة، والجو أيضا خارج الحصون في غاية البرودة، ومن ثم كانوا يرابطون حولها في العراء، فيجتمع عليهم الجوع والبرد. ومع هذا الفرق الواضح بين وضع الجيشين، إلا أن اليهود قد انهارت أعصابهم وتحطمت معنوياتهم، وقد قذف الله في قلوبهم الرعب حتى صاروا وهم على تلك الحالة من القوة والمناعة والتحصين ووفرة السلاح والعدد والعتاد والغذاء والماء، حتى صاروا يفكرون في كل شيء إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم. فهل يعي المسلمون هذه الحقيقة في صراعهم مع اليهود؟ بل هل يعي المسلمون غيرها من الحقائق عن اليهود؟ حقد أسود على الإسلام والمسلمين قد امتلأت به قلوبهم، عداوة وبغضاء تستحكم فيها شتى الوسائل لحرب كل مسلم في أي مكان، نقض للعهود والمواثيق متى كانت مهما كانت صيغتها ومع من كانت، متى ما وجدوا الفرصة سانحة. تفرق واختلاف فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، رعب وخوف ملازم لهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم آخر الحقائق جبن وخور إذا ما قابلوا المؤمنين الصادقين. أيها الإخوة، وحتى لا يطول الحصار وحتى لا يستمر اليهود في المباطنة، صاح علي بن أبي طالب حامل اللواء والزبير بن العوام رضي الله عنهما، صاح وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة ولأفتحن حصنهم. ثم تحرك معه بقية الجيش لهجوم كاسح على يهود في حصونهم. فلما رأوا كتائب الجيش الإسلامي الصادق تتحرك، وأيقنوا أن الهجوم على حصونهم لا مفر منه، طلب اليهود إيقاف الهجوم وأعلم الاستسلام والنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قيد أو شرط. وقد أوقف المسلمون الهجوم، وسارع اليهود إلى فتح الحصون بعد أن ألقوا سلاحهم وأخذوا في مغادرة حصونهم مستسلمين رجالا ونساء وأطفالا. واستلم المسلمون هؤلاء اليهود. أما الرجال فقد وضعت القيود في أيديهم ثم وضعوا في حبس خاص بهم، وأما النساء والذراري فقد عزلوا عن الرجال ووضعوا في دار الضيافة في المدينة النبوية، ووكل بهم عبد الله بن سلام. وكان عدد الرجال ما بين 400 إلى 700، وقيل هم 800. أما النساء والذرية فكانوا قرابة 1000. أيها الإخوة، ووقف الجميع ينتظرون الحكم فيهم، الحكم في هؤلاء اليهود الخائنين. فكيف تم الحكم فيهم وكيف نفذ؟ أيها الإخوة، لما كان بنو النضير وبنو قينقاع من اليهود حلفاء الخزرج في الجاهلية، وقد شفعوا لهم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عبد الله بن أبي بن سلول فيهم، فاكتفى بإجلائهم من المدينة. وهنا رغب الأوس وهم حلفاء بني قريظة أن يشفعوا لهم كما فعل إخوانهم الخزرج مع حلفائهم، وتوجه وفد من وجوه الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يتكرم بالتخفيف من عقوبة هؤلاء اليهود ولو بنفيهم عن المدينة كما فعل مع بني قينقاع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جبل عليه من نبل وكرم ومراعاة لأصحابه خاصة الذين آووه ونصروه، كان لا يرد لطالب أمرا يقدر عليه. وها هو عليه الصلاة والسلام قد استجاب قبل لرأس النفاق حين طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهب له حلفاءه من اليهود، فكيف لا يستجيب لأصحابه الكرام من الناصرين للإسلام من الأوس رضي الله عنهم؟ قال ابن إسحاق: فلما أصبحوا أي بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأوس: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاصر بني قينقاع فنزلوا على حكمه، فسألهم إياهم عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذاك سعد بن معاذ.
وأين سعد بن معاذ؟ لقد كان سعد بن معاذ جريحا في المدينة النبوية، لأنه أصيب في أكحله في غزوة الخندق، ولذلك لم يشترك رضي الله عنه في حصار بني قريظة. وهنا طابت نفوس الأوس بهذا التفويض، حيث كانوا يأملون من ورائه أن يخفف سيدهم سعد بن معاذ من عقوبة حلفائه اليهود. ومن ثم توجه أعيانا منهم من المعسكر النبوي في بني قريظة إلى المدينة لمقابلة سيدهم الشاب الجريح وإبلاغه القرار النبوي بشأن اليهود. وقابل الأوس سيدهم سعدا في المسجد النبوي، وأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أمر بني قريظة إليه ليحكم فيهم بما يريه الله تعالى، وطلبوا منه أن يرأف في الحكم بحلفائه، وذكروه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إليه أمرهم وهو حليفهم في الجاهلية إلا ليحسن إليهم ويخفف الحكم عنهم. ولما كان سعد جريحا هيأ له قومه دابة، أي حمارا، ليركبه ويسير به إلى مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة ليعلن الحكم هناك. وسار سعد يحف به قومه يقولون له: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، يا أبا عمرو أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال لهم وهو يقرب من مقر القيادة النبوية: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ولما دنا سعد كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. ولما استقر بسعد المقام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته في بني قريظة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم يا سعد. فقال: الله ورسوله أحق بالحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. غير أن سعد بن معاذ وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل في الحكم في حلفائهم اليهود أحب أن يستوثق من الجميع. ووقف الحكم الشاب الجريح في المعسكر، ووجه حديثه إلى قومه الأوس خاصة وإلى من في المعسكر عامة قائلا: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت. قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الناحية التي هو فيها، ثم قال وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وإكبارا: وعلى من هاهنا؟ وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. وفي رواية أنه أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبا في المعسكر ليستوثق منهم أيضا، وقال لهم: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. وقد كان هؤلاء اليهود قد بقي لديهم شيء من الأمل بعد أن علموا أن حلفاءهم الأوس قد بذلوا وساطتهم لدى الرسول القائد صلى الله عليه وسلم ليخفف من عقوبتهم، وأنه نتيجة لهذه الوساطة قد جعل أمر هؤلاء اليهود لحليفهم وسيد حلفائهم سعد بن معاذ، وصدر الحكم من سعد، وانتظر الجميع قبل ذلك لحظات رهيبة، انتظروا سعدا ليعلن الحكم النهائي في هؤلاء اليهود، وقد كان الجميع لا يعلمون ما هو الحكم الذي سيصدره سعد. وإذا كان سعد حليفا ليهود بني قريظة في الجاهلية فقد كان أيضا خبيرا بحلفائه من اليهود. نعم، كان سعد خبيرا بهؤلاء. أليس هؤلاء اليهود هم الذين أسمعوا سعدا في أثناء غزوة الأحزاب وقد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد يطلب منهم الوفاء بالعهد؟ أليسوا هم الذين أسمعوا سعدا ومن معه شتم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سبوه سبا قبيحا؟ أليسوا هم الذين نقضوا العهد وانضموا إلى الأحزاب فصارت خطوط المسلمين من الخلف مكشوفة لهم حيث أصروا على المشاركة الفعالة في استئصال شأفة المسلمين مغتنمين استحكام المحنة حين تحزبت عليهم الأحزاب؟ ألم ينصح سعد هؤلاء اليهود وهم حلفاؤه؟ ألم ينصحهم أن يبقوا على عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا ينقضوا وألا يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنهم كما سمع سعد أجابوه جوابا فاحشا وهم في نشوة الفرح بإطباق الأحزاب على المسلمين، وكان مما قالوه: ومن هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد. الخلاصة أن سعدا كان خبيرا بهؤلاء اليهود ونفسياتهم وما جبلت عليه، وكان أيضا مدركا لمقدار الغدر والخيانة ونقض العهود التي وقع فيها بنو قريظة. وهنا أيها الإخوة، وهنا وسعد تجول بخاطره هذه الأمور، نطق بالحكم وكان الحكم صارما وقويا وحاسما، واستمع الجميع إليه وهو يعلن حكما يسطره التاريخ. نعم، يعلن حكما يسطره التاريخ إلى يوم القيامة بين المسلمين واليهود، قائلا رضي الله عنه: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. نعم، لقد حكم بالإعدام على رجالات يهود بني قريظة، وحكم بالأسر والسبي والغنائم على نسائهم وذراريهم وأموالهم. ولما نطق سعد بهذا الحكم علق النبي صلى الله عليه وسلم عليه تعليقا تهتز له الجبال الشامخات. علق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كما في صحيح البخاري: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. نعم أيها الإخوة، إنه حكم الله. لقد وافق سعد في حكمه حكم الله تبارك وتعالى. ومن ثم ومع هول الحكم وشدته صمت الجميع. الأوس صمت الجميع الأوس وغيرهم ولم يعترض عليه أحد حتى من اليهود أنفسهم، وأن نالهم الاعتراض في مثل هذه المواقف الرهيبة. وصدر الحكم، ولما صدر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لتنفيذ حكم الله في هؤلاء اليهود الخونة، وأمر بحفر خنادق عميقة لتدفن فيها جثثهم بعد إعدامهم. ولما حفرت الخنادق جلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبار الصحابة، ثم أمر بإحضار الرجال من بني قريظة المحكوم عليهم بالإعدام. وقد ميزت المقاتلة من غيرهم بإنبات الشعر كما ثبت ذلك في الصحيح. وهنا أتي بهم دفعة دفعة، كلما أعدمت وقتلت دفعة رمي بها في الخنادق ثم وور التراب، وهكذا. وقد تم إعدام هؤلاء اليهود جميعا في ليلة واحدة، وجرى الإعدام والقتل على ضوء مشاعل سعة النخل، لأنه كان في الليل كما في بعض الروايات. أيها الإخوة، نعم إنه حكم الله. ولقد كان على رأس الذين نفذ فيهم حكم الإعدام، ولقد كان على رأسهم سيد بني النضير حيين بن أخطب الذي حزب الأحزاب وجمع جيوشها لغزو المدينة وحمل بني قريظة على نكث العهد، وأعطاهم العهد أن يكون مصيره مصيرهم. فاستسلم لحيي للمسلمين ضمن بني قريظة. ولما جاء تنفيذ الحكم في هذا الطاغوت الكبير، أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة فقاحية، أي لونها يغرب إلى الحمرة، قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها. عجيب عجيب. وهل المسلمون بحاجة إلى حلتك يا حيي لتقطعها على كل جانب قدر أنملة شقوقا؟ نعم، إنه خاف أن يسلبها. أيها الإخوة، ولما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم يمكن الله منك؟ قال حيي: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذله الله، ثم ضربت عنقه وألقي بجثته في الخندق. وأتي بزعيم بني قريظة كعب بن أسد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمامه أسيرا: يا كعب. قال: نعم يا أبا القاسم. قال: ما انتفعتم بنصح ابن خراش؟ بنصح ابن خراش لكم وكان مصدقا بي، أما أمركم اتباعي وإن رأيتموني تبرئون السلام؟ قال كعب: بلى والتوراة يا أبا القاسم، ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم فتضرب عنقه فضربت. أيها الإخوة، وفي قصص بني قريظة وتنفيذ حكم الإعدام تفصيلات وأحداث وأحداث فيها عبر أعرضنا عنها لضيق الوقت. وفعلا تم حكم الإعدام في الخونة من يهود بني قريظة أيها الإخوة. أما سعد بن معاذ صاحب الحكم الذي أصدره فقد انفجر جرحه بعد حكمه بقليل، ثم انتقل إلى لقاء ربه رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله مؤدب المشركين واليهود وغيرهم من الكفرة والمنافقين، صلى الله عليه وعلى أصحابه الذين ساروا على منهاجه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، وانتهت غزوة بني قريظة، ولنا في ختام هذه الغزوة وأحداثها عدد من الوقفات والدروس نكتفي بثلاث منها. أولها، من هو سعد الذي حكم في هؤلاء اليهود فأصدر حكمه السابق الذي وافق حكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة؟ إنه سيد الأوس الذي أسلم على يد مصعب بن عمير في المدينة قبل الهجرة، فلما أسلم رضي الله عنه وقف على قومه فقال: يا بني عبد الأشهر، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال الراوي: فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا وأسلموا، فكان رضي الله عنه من أعظم الناس بركة على بني قومه. وسعد بن معاذ هو الذي اهتز عرش الرحمن لموته، فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وفي رواية لمسلم وذكرها البخاري بمعناها: اهتز لها عرش الرحمن عز وجل، أي لجنازة سعد بن معاذ. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به. وفي رواية عند أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن جابر قال: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت له أبواب السماء وتحرك له العرش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد قد مات. قال: فجلس على قبره إلى آخر الحديث. سعد هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن. سعد هو الذي روى عنه، روى فيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أخف جنازته، يعني لحكمه في في بني قريظة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة كانت تحمله. رواه الترمذي وإسناده صحيح. وقد ثبت أن 70,000 من الملائكة نزلوا إلى الأرض لم ينزلوا إليها من قبل ليشهدوا جنازة سعد الذي حكم في يهود بني قريظة، ذلك الحكم المشهور. أيها الإخوة، نعم، هذه بعض مناقب سعد الذي وافق حكمه حكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. ثانيا، أن هذا الحكم الذي صدر هو حكم الله في هؤلاء اليهود والخونة، ومن ثم فلا يجوز لمسلم الاعتراض عليه ولا نقده، ولا يجوز وصفه بما وصفه به أعداء الإسلام وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم ممن كتبوا عن حياته وسيرته أو تعرضوا لهذه القضية بالذات، حيث وصفوه، عاملهم الله بما يستحق، وصفوا هذا الحكم بأنه قسوة ووحشية. إن المعترض عليه معترض على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، لقد كان هذا الحكم هو الذي يليق بهؤلاء الخونة ماكث العهود مع أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ومن معه من اليهود ومن معه من المسلمين. أيها الإخوة في الله، إن هذا الحكم وإن كان صعبا وإن كان شديدا، إلا أنه لائق بهؤلاء، وهو قبل ذلك وأثناء ذلك وبعد ذلك حكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. ثالثا، ما الذي حول الأوس والخزرج من عرب ضعفاء أمام اليهود يتحكمون فيهم في الجاهلية ويهددونهم في كل حالة قائلين لهم: قد أضل زمان نبي نتبعه فنقتلكم به قتل عاد وإرم؟ ما الذي حول العرب في المدينة وما حولها في الجاهلية حيث كانوا يتهافتون على اليهود ويقبلون أحكامهم، بل إن غالب سلاحهم كان يصنعه اليهود، واقتصاد المدينة كان يسيطر عليه أيضا اليهود. ما الذي حول الأوس والخزرج من هذه الحالة التي كانوا عليها إلى تلك الحالة، من تلك الحالة التي كانوا عليها إلى هذه الحالة التي أصبحوا فيها يتحكمون فيهم، بل ويحكم واحد منهم في قبيلة كاملة من قبائل اليهود؟ إنه الإسلام ولا شيء غير الإسلام. واليوم لما كان غالب صراعنا مع اليهود تحت رايات القومية والألمانية وغيرها، انقلب الأمر فصار حالنا اليوم كحال الأوس والخزرج في الجاهلية. يصيبنا الرعب حينما يذكر اليهود أو خطط اليهود أو أن هذا وراءه اليهود، نتسابق على التعاون معهم والاستسلام لهم. وهاهم اليهود يحاولون التحكم في أسلحة المسلمين وفي اقتصاد المسلمين. ألا هل من معتبر أيها الإخوة المؤمنون؟ ألا هل من معتبر ومقارن بين حالة الأوس والخزرج قبل الإسلام وبعد الإسلام، وبين حالنا في هذه الأيام في صراعنا مع اليهود؟ نعم إنها حقيقة، نعم إنها حقيقة، يعلمها اليهود، يعلمها اليهود قبل المسلمين في هذه الأيام، أن الصراع إنما هو صراع مع الإسلام وليس مع العروبة ولا مع غيرها من الرايات، وأن نتيجة المعركة لا تحدد إلا حينما يكون صراع اليهود، إلا حين يكون صراعهم مع المسلمين الصادقين. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إنها حقيقة لا شك فيها. فهل نعتبر جميعا أيها الإخوة المؤمنون؟ هل نعتبر بحقائق التاريخ؟ هل نعتبر بحقائق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نعتبر ونحن اليوم أمام مفترق طرق؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن اليهود يعرفون الحقيقة كاملة، فهل نعرفها نحن كما يعرفونها؟ وهل نتعامل معها كما يتعاملون معها؟ نرجو ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في بلاد الشيشان وفي البوسنة وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود والروس والنصارى وغيرهم. اللهم دمر أعداءهم، اللهم دمر أعداء المسلمين يا رب العالمين، اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم فرق كلمتهم وشتت أمرهم واجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد الشيشان مجزرة للروس ومقدرة لهم يا رب العالمين. اللهم بصر المسلمين هناك بدينهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يجري عونا لهم على الرجوع إلى دينك وتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تنزل رجسك وعذابك يا رب العالمين بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم انزل به رجسك، اللهم زلزل به كيانه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا رب العالمين أن ترزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم حببه إلينا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله لنفسه يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.